مستمعينا مرحب بكم في قصتنا الجديدة. في حلقة اليوم احنا حنسمع لشهادة ام راديلة الغنيان ونسوانه الاثنين طردوها من البيت بعد ما كان بيعاملوها بطريقة ما كويسة. وفي القصة دي نفسها حنعرف كيف انه المرة دي قدرت تعيش في القابة مع عيال الاثنين، وكيف انه الاسد جاء وساعدها هي وعيالها وكان كل يوم بيجيب لهم اكل. في مجتمعكم هل في قصة مشابهة للقصة دي؟ لما الزول الغني يفكر في مصلحته وبس، الأسد قاعد يرمز لشنو في القصة دي؟ وانتو برضو شايفين شنو الدور اللي قاعد يمثله البقر في مجتمعاتنا الجنوبية؟ وانتو قاعدين تفكروا في الكلام ده، أرحكم نمشي نشوف دانيال وحنسمع منه الحاصل شنو.
أهلا بكم مرة تانية، وأنا بتمشى في واحد من الغرى اللي هي كانت غرية صغيرة شديد. شفت ناس مشغولين ببقرهم، وسامع كمان في واحد من البيوت الكبيرة كراراك بين راجل ومرته. في النهاية أنا عرفت إنه ده راجل ونسوانه الثلاثة. فجأة شفتها مرة طالعة من البيت ومعاها 2 عيال. أنا تابعتها وسألتها عن الحاصل شنو.
راجلي ونسوانه الاثنين طردوني من البيت، أنا وأولادي الاثنين، والسبب شنو أنا ما عارفة. أنا عملت ليهم أي حاجة، بغسل ليهم ملابسهم وبنظف الحوش وأوضهم وبحلب البقر، بسوي ليهم الأكل، ما عارفة ليه. لكن خليني أحكي لك القصة من البداية. قبل فترة من الزمن جا راجل لأبوي وطلب يزوجني، لأنه هو زول غنيان عنده بقر كتير. أبوي طوال قبل طلبه وزوجني للراجل بدون حتى ما يسألني ويعرف رأيي. مشيت معاه في بيته الكبير، وهناك تفاجأت إنه عنده 2 نسوان تانيات في بيته. قام عرفني بيهم إنه ديل برضو نسوانه. أنا ما قبلانة بالوضع، لكن أنا ما عندي صوت. أبوي شال المال، ما في أي طريقة لي عشان أغير رأيي. مرت الأيام والسنين وجبت ولدين. نسوان الاثنين بدأ يكرهوني لأنهم ما عندهم أولاد، ودائما قاعد أقول لهم ربنا بديكم عيال بس ما تفقدوا الأمل. لكن هم كرهوني زيادة وخلوا كل شغل البيت لي أنا، لأني بحب أولادي وما دايرة أي حاجة كعبة تحصل لهم. لازم أعمل أي حاجة هم طلبوا مني. كل ما أقوم في الصباح بلقى كمية شغل منتظرني، نظافة البيت واللي على النار، غسيل ملابسهم. على راس ده لازم أشيل اهتمامات النسوان الاثنين، أعمل لهم جبنة وأجهز وضم أو غرفهم. ولما الراجل يرجع أو يجي من الشغل لازم أجهز له موية حمام والأكل. ده كله أنا بعمله براي. تعبت وغررت أوقف الحاجات دي كلها.
هل تعتقد إنه ضحك ندي بيت لزول بس لأنه هو غنيان؟ هل تعتقد إنه هي حتعيش حياة مليانة سلام بالطريقة دي؟ هل القروش هو كل حاجة وممكن يشتري راحة البال؟ خلونا نرجع ونسمع تاني من المرة دي الحصل شنو بعد ذاك.
في يوم أنا شفت النسوان الاثنين ديل بوسوسوا في أضان الراجل ده، فجأة كده عاين لي ووشه تغير، عيونه بقت حمر، جاني زعلان. أنا خفته وقلت احتمال جاي يدقني. قمت حضنت عيالي شديد، ولما نقرب مني قال
أنا ما دايرك في البيت ده، أنا ما داير أشوف مرك أصلان في بيتي ده. شيل أولادك وكل حاجة وكرورك ويلا أطلع من البيت ده برا. حسي برا برا.
قمت شلت أولادي وحاجاتي وغررت أمشي جوا الغابة، أفتش في مكان بعيد من الغرية أبدأ فيه حياة جديدة. وفعلا لقيت مكان كويس وسط الغابة، عملت فيها راكوبة لأولادي. بالرغم إنه المحل ده مليان حيوانات مفترسة، قاعدة قريبة من الراكوبة بتاعتنا، كنت قاعدة أسمع أصواتهم في الليل وكنت خايفة. ولما طلع الصباح طلعت من الراكوبة وقلت أبدأ يوم جديد، أفتش حاجة للعيال ديل عشان يأكلوا وأنظف الراكوبة. ولما كنت قاعدة أنظف لقيت قطعة لحمة كبيرة عينت يمين وشمال، قلت احتمال بيكون في زول، لكن ما في. شلت اللحمة وسويت لأولادي الاثنين أكل، وحكاية اللحمة دي استمرت كده لفترة طويلة. وفي يوم ظهر لي أسد، أنا خفت منه ودائرة أجري جوا الراكوبة، لكن الأسد ناداني ووقفني وقال
أقف يا مرة، ما تخاف يا مرة، ده أنا يا هو قاعد أجيب لك اللحمة. انت ليك انت ولا اولادك ما تخاف مني.
انا ما صدقت لكن
يا مره ما تخاف، ده انا الاسد ملك الغابه. هاي انا هوقت اجيب لك الاكل ده، وحسا انا عاوز اقول لك سر، انا بديك اي حاجه انت بتتمناه في الحياه، وانت حتكون مره سعيده في حياتك. انا دار اكد لك، وانا دار اقول لك انه هناك في قطعتين بتاع اللحم، واحد ليك وواحد لي، انت شيل حقك وحقي ده احفظه معاكي.
انا بقيت فرحانه شديد انه ربنا ما نساني، وشكرت الاسد ووعدته انه انا بحفظ له لحمه. حياتنا استمرت بالطريقه دي لسنين طويله، وعيالي كبروا واستمتعنا بحياتنا مع بعض.
واو كلام حلو. تفتكر السبب شنو الخلى الاسد سعيده؟ العيال كبرت والام مبسوطه. خلونا نمشي ونسمع من المرأة الحصل معاها شنو جوا الغابة.
واستمر الأسد يقدم لنا الأكل في كل يوم، وفي يوم من الأيام الأسد جاني وقال لي إذا أنا شفت غبار وإزعاج من بعيد ما أخاف، ده بيكون هو جاي مع حيوانات تانية. أنا ما فهمت قصد الأسد، لكن أنا قاعد أثق فيه وفي كلامه ولازم ما أخاف منه. وبرضو ما سألته يا تنوع من الحيوانات والسبب من الزيارة دشنو، وبراها الأسد مشى. وسؤال الحيوانات لسه في راسي كل يوم بتذكره. في يوم سميت أصوات قوية من بعيد، ركبت فوق واحدة من الأشجار عشان أشوف دشنو، كل شفته هو غبار. اتذكرت كلام الأسد وقلت احتمال الأسد والحيوانات بتاعته يا هم جايين، عشان كده لازم ما أخاف. لكن في يوم التاني حصل نفس الشي، برضو عملت نفس الشي، ركبت فوق الشجرة شفت الغبار فوق، لكن المرة دي جاية في اتجاه الراكوبة بتاعي طوالي. لما عاينت للحيوانات كلهم كان لونهم أسود وأبيض، وبدأت أخاف ونسيت الأسد قال لي شنو. قمت دخلت الراكوبة وقعدت جوا الراكوبة مع أولادي ساكتين.
الحيوانات دي شنو اللونهم أسود وأبيض؟ احتمال هاي المرة دي عندها حق إنها تنسى الكلام وتشك في كلام الأسد وتخاف. دي غابة وأي حاجة فيها ممكن يحصل، لكن الأسد كان بيساعدها كل السنين دي. هل أنت بتفتكر إنه الأسد ممكن ينساها عادي كده؟ القصة لسه ما انتهت، خلينا نسمع من المرأة هي عملت شنو.
شوية كده حركة بتاعت الحيوانات دي وقفت والمكان بقى هادي. خفت زيادة وسألت نفسي القاعد يحصل ده شنو. أنا قلت لأولادي ما تخافوا، أن إحنا هنكون كويسين، ما في حاجة كعبة هيحصل لنا. بس شوية كده سمعت صوت الأسد بيناديني عشان أطلع برا من الراكوبة. من اللحظة داك اتذكرت كلامه والصوت طرد مني الخوف، وقلت شكرا يا ربنا. اتفاجأت بأنه الحيوانات كانت أبقار، وقلت للأسد أنا آسفة لأني خفت لما شفتك أنت والحيوانات جايين في اتجاهنا. لكن الأسد ضحك وقال
ما في مشكلة ما في مشكلة، لأنه أنا ذات ما كنت كلمتك بكلام ده قبل كده. أنت شايف الحيوانات ديل أو الأبقار اللي قدامك ده كله ليك، لك أنت ولأولادك. حسا بعد أنت ممكن ترجع الغرية وتعيش في بيت ثابت، ما راكوبة تاني. أنت أمشي وأبدأ حياة من جديد وربنا يبارك.
بعد ذاك أنا صليت لربنا وشكرته، وقلت لأولادي جهزوا نفوسكم للرحيل. أخذنا أيام كتير في طريقنا للغرية ومعنا أبقار كتيرة.
المرأة انتظرت كتير للحظة دي عشان ترجع الغرية مع أولادها. المهم الرجوع لبلدك بعد سنين من الغربة دي حاجة مهمة ومفرحة. هل هي وأولادها ماشيين يعيشوا حياة كويسة في الغرية دي؟ خلونا نسمع من المرأة هي لقت شنو لما رجعت الغرية.
أنا انتظرت لفترة طويلة تحت الشجرة قريبة من الغرية. ناس الغرية خايفين يشوفوني ومعي كمية كبيرة من البقر. افتكرت احتمال قايل إني عدو دير أحاول أشيل أراضي بتاعهم. ما في واحد حاول يقرب مني لمدة 3 أيام. بقيت أفكر أعمل شنو. في الزمن داك شفت راجل عجوز جاي علي، فرحت وخفت في نفس الوقت. افتكرت احتمال هو جاي يطردني أنا أولادي ويقول لي أمشي من هنا أنت وأبقارك. في الوقت ده أنا قلت لعيالي يقعدوا تحت وأنا بتكلم مع الراجل ده. لما الراجل قرب مني شفت في وشه الأمان والسلام، عاين لي وبرضو أنا عاينت في وشه العجوز، وقرب مني زيادة وزيادة وقال لي بصوت متقطع
يا بتيتا يا مرة
دانا وعيوني دمعت وبعد ذاك مسكت يده وبكيت وبعد كده هو رجع للغرية وكلم ناس الغرية وناس الحلو بيجوا فرحانين شديد عملوا لي مناسبة كبيرة رقصوا وغنوا وضحكوا وأولادي كانوا مبسوطين شديد برضو أنا كنت مبسوطة عشان ناس البلد ما نسونا وأنا طوالي سألتهم من راجي وهو عامل كيف وقالوا لي نسوانه الاثنين خلوه لأنه بيجي مفلس وخسر تجارة بتاعه وهو قاعد تعبان وبراه ما في زول معه أنا بقيت حزينة شديد بالكلام اللي أنا سمعته وقلت لي واحد من شباب بتاع الحلة يودوني له ولما شفته قاعد وسخان وملابسه مشرطة بكيت شديد على الحالة اللي هو فيه ده أبو يالي برضو وهو ذاته بكى شوية لكن كان بكى بتاعه ده حقيقي وجاي من جواه وقلت له في أضانه إنه ما يقلق لأنه أنا حاكون جنبه وقام رفع راسه وعين لي وقال لي أسامحه وعافيه من الحاجات الكعب اللي عمله فيني أنا ابتسمت وقلت له أنا مسامحك يلا راح البيت ونلم الأسرة من جديد ونبني بيتنا.
بعد ما استقبل زوجها ولا أهل الحلة كلهم خلونا نسمع منها إحساسها شنو بعد ذاك وكلامها عن مستقبلها مع زوجها حيبقى كيف.
أنا بقيت مبسوطة عشان أنا رجعت لإراقي برغم الحاجات الكعب اللي عملوا لي وطردني من البيت والغرية لكن أنا برضو سامحته عشان الحياة كلها عبارة عن مسامحة. قررنا أنا وراجلي وأولادي نمشي نفتش النسوان الاثنين التانيات ونجيبهم البيت. راجلي بقى مبسوط من الخطوة ده وأنا برضو وقلت لي راجلي أنت اللي حتكون مسؤول من الأبقار وعيشنا في سلام بعد ذاك تياهو كله عن القصة.
آها المسامحة دي مش حاجة كويسة إنه نسامح الناس اللي عملوا لنا حاجات كعبة. مرات لما الناس تمرق من بلدها لظروف معينة ولما نيجوا راجعين ممكن يكون عندهم خوف وقلق. هل أنت مريت بحالة زي كده قبال ده؟ ولو مريت بموقف زي ده أنت تصرفت كيف؟ شنو المشاكل اللي كان لقتك؟ التحديات اللي قاعد تواجهك كل يوم لو أنت ولو الناس رجعوا معك كانت شنو؟ ولحد هنا أنا بقول لكم مع السلامة وإن شاء الله يكون القصة دي عجبتكم.
وهنا كانت نهاية قصتنا بتاعت الليلة لكن قبال الختام أرحكم لزميل الفاتح أتم جوا الاستديو ومعاه نحن حنسمع النقاش بخصوص القصة اللي فاتت. تابعوا مع أتم.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، أنا برحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نعيش مع بعض. وقبل شوية سمعنا قصة بتاعت المرأة الرجلة طردها من البيت ومشت مع عيالها وسكنوا برا الغابة ونحن عرفنا باقي القصة. والليلة نحن معانا في الاستوديو مارتن وستانس سارة وألور اللي هم حيتكلموا عن القصة دي من نواحي مختلفة. فأنا برحب بكم في الاستوديو وبرحب بكم أعزائنا المستمعين مرة تانية وبسأل الشباب معي في الاستوديو أول حاجة القصة دي دايرة تقول شنو للناس.
والله أنا بشوف القصة ده فهمتنا حاجة واحد اللي هي التسامح. المرأة كانت مسامحة شديدة يعني برغم أنه طردوها من بيتها عاشت في غابة ظروف صعبة بطال بعد ما رجعت بإمكانية كويس عند أبو جار. بعد ده كله سامح راجله رجع في بيت وكمان قال امشي فتش وباقي درات ويجيبوه في بيت.
ممكن الأهل بتاعك ممكن يرفضوك لكن ده ما بيعني نهاية بتاعت الدنيا. العداء بتاعك أو الناس انت ما بتعرفه أو الغربة هم ممكن يستقبلوك وبدوك الدفع تاني ويدوك الأمل الأساس إنك أنت تقدر تعيش من جديد وحياتك تبدأ من جديد. وإنت لما تبقى شخص جديد المجتمع بتاعك هيقبلوك تاني من جديد لأنه هم كانوا ما عارفين الحاجة قاعدين يعملوا.
طيب القصة دي بتورينا حتى دي إنه نحن دائما ما نستعجل في اتخاذ القرارات زي ما حصل للراجل لأنه جاءوا حكم على مرته بسرعة إنه طردها من البيت من غير ما يعرف المرة حصل فيها شنو أو السبب خلاها بير ما قاعد يشتغل شنو بس جو طردها من البيت. وفي النهاية جرى الكلام ده جرى عليه بأنه لقى إنه كل شيء في يده تشتت تماما. بمعنى المثل السوداني بيقول إنه بتسوي بإيدك بيغلب أجاويدك جان طبق عليه.
في المشهد الأول اللحظة اللي يتقدموا للمرة دي وداري عرسوها تالي المرة هنا ما كانت عندها قرار في إنه مثلا تقبل أو ترفض إنما كانت مجبرة يعني يتعاملوا معاه بأسلوب ما بيكون يعني ديكتاتوري، في حين انه الزواج ده المرأة ماشية تعيش مع راجل مختلف من الأسرة، وراجل مثلا ما قابلته قبل كده، فبالتالي هي يعني مهمة أو قرارها مهم شديد في حالة زي دي.
طيب معلش عزيزي المستمع، في حاجة نقطة مهمة جدا جدا نسيتها وحبيت أن أذكركم لها. النقطة الهامة إنه نحن يا جماعة ما نبقي الزواج ده مجرد شيء زي السرعة في السوق، يعني الواحد اللي إذا عنده مال كثير يمشي بس ويلقى له بيت يقول خلاص، وأهل البيت كمان يقوم يطمع في المال بتاع الراجل اللي هو يشيله البيت ويدوله من غير ما يدرس الخلفية بتاعته. الحالة دي نتائجها السلبية كثيرة جدا جدا. ليه؟ لأنه الزول اللي عرس بالمال الكثير بيمشي عامل المرأة زي كأنه حاجة اشتراها.
القصة زي ما نحن سمعناها كلنا يعني فوقها إشارات كثيرة كمية، ممكن بدأ زي ما الشباب قالوا من الزواج بتاعت المرأة اللي اتطردت من البيت، وبعد ذاك مشت الغابة كم وين تفيسها، ودور الأسد جاء، وبعد ذاك روحها بتاع التسامح، وتاني إنها مشت بنت بيت من جديد مع زوجها، ونسوان الاثنين اطردوا من البيت. فأنا عايز أسألكم تاني، لو في أي شايفين إنه القصة دي هل هي قاعد تساهم في إنه الناس تفهم إنه كيف الناس ممكن يعيشوا في سلام؟ يعني في نقاط زي ده، في شعارات زي ده في القصة دي قاعد تبرز الحتة دي. شب شب يا شباب.
أوكي شكرا الأخ أتيم. من خلال القصة دي الإشارة دي واضحة بجد، يعني بعد ما المرأة رجعت بيت راجلة وفي نفس الوقت يعني مشت عشان ترجع النسوان الاثنين، في حين انه النسوان الاثنين كان هم سبب خراب بيتها في البداية، لكن هي بيروح التسامح الفيها مشت عشان انه ترجعهم ويجي يأسس الأسرة دي من جديد بأسس جديدة بحياة مختلفة من غير الحياة البدوبية.
طيب النقطة الثانية بإضافة لكلام الأخ لور، بتتمثل في قبول المجتمع للمرأة بعد رجوعها، كويس؟ ده واحد. الشيء الثاني إنه المرأة ذاته حبها للتعامل وحب التسامح جواها خلتها إنه هي ما قبلت المال المشي اللي جاته ورفعت نفسها أو افترض لأهل رأيها أو للمجتمع بتاعتها. هي كان بإمكانها تمشي أي مجتمع تاني بمال اللي عندها دي، تمشي تعيش أحسن عيشة، لكن لا، قررت إنها لازم هي ترجع في نفس المجتمع وتمشي تعيد ترتيب بيتها من الأول وبنفس الكيفية اللي كانت بدأت دي. بمعنى إن دي مؤشر قوي جدا جدا للسلام، إنه لازم نحن كلنا يكون لنا الروح بتاع التسامح، روح بتاع الحب وقبول الآخر، عشان نقدر نعيش في سلام ووئام.
رجوع المرأة للبيت، رجع الضراطة ورجع مع راجله وحاجاته كلها أدلي راجله، يكون مسؤول عشان هم يرجعوا مع بعض، ده سلام ذات في ذات نفسه. يعني هسه الضراطة يعني الحاجات اللي كان هم سووه بعد رجوعها وهي رجعتهم في بيت، أكيد هم بيشوفوا كان هم غلطة في حقة المرأة طوالي، هم شنو هنا بيجوا يعني بيتعاملوا معها بالطريقة التي بالطريقة السليمة، وراجله ذاته بيفكر الغلط اللي كان عامله تاني بيقدر يعامل شنو مرة دي بطريقة سليمة، لأنه يعني المرة دي فاتت وجات، برغم إنه عنده حاجات مفترض ممكن تقعد برا، لكن ليه هي رجعت لراجلها وقال كمان ما قال نقعد أنا وراجلي ويعلي بس لا يجيبوا البقية درات، كان ذاته ساهموا في طردها من بيت، يعني ده سلام ذاته في ذات نفسه.
أنا بس دار أتكلم عن القدرة بتاعت المرة دي إن هي تقدر تصبر بالرغم من الشدائد والمسائب، وفي كلام كتير بيقول إنه في نهاية بتاعت أي at the end of the tunnel there is always a light، يعني الروح داك احنا لو عندنا الروح داك بالرغم من كل المصايب وكل الشدائد اللي بتواجهنا في الحياه بتاعنا، احنا لو قدرنا نصبر او يكون عندنا المثابره القوه انه احنا نتحدى الصعاب، بالتاكيد نهايته هيكون في سلام وفي امن وفي وئام وهيكون في فرح في النهايه. وده اللي انا عجبني شديد من القوه بتاعت المرأة ده، وبالنسبه لي ده مؤشر كويس للسلام. احنا بنكون مارين في مصائب كتير لكن احنا ما نستسلم، لكن احنا نغاوم، والمرأة دي غاومت كل الصعوبات دي، قدرت تعيش في الغابة مع الحيوانات اللي هي ما بتعرفهم، لكن الحيوانات كان عملته معاملة كويسة لحد ما أدوه القدرة والقوة إنه هي ترجع بالغنائم للأهل بتاعه ولقت القبول، وهي قدرت تدفع وراء بالروح بتاعة المسامحة والمصالحة اللي قالوا الأخوان والأخت بتاعي جبال في البداية، وأنا شايف ده مؤشر قوي جديد جدا للسلام.
شكرا لكم، ده كلام كويس. والقصة طبعا هي كلها عن ممكن نختصر إنه تسامح، إنه الناس كيف تقدر تسامح بعض بالرغم الحاجات الكعبة والحاجات البطالة اللي عملها لها، الناس يكون عندها قلب إنها ممكن تسامح وتبدأ صفحة جديدة وتعيش حياتها مع بعض بدون أي مشاكل. وفعلا ده بكون يعني خطوة كويسة لبداية سلام في البيت داك، لأنه ما أظن نفس الخطأ ممكن يرجع تاني مدام إنه الناس سامحت بعض والناس بدأت صفحة جديدة. حتى النساوين الاثنين المشي جابوه من أدخل ليه برضو حيراجعوا نفسهم يعيشوا في سلام ويقام مع المرأة الجديدة ومع راجلها وأولادها. لحد هنا مستمعينا الأعزاء أنا بنختم يومنا الليلة، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالقصة وبالنقاش، وبرضو ده دعوة لكم إنكم برضو تواصلوا النقاش مع أصحابكم ومع أخوانكم وأخواتكم ومهاتكم في البيت في المواضيع دي، لأنها هي بتهم المجتمع ككل. شكرا لكم وإلى اللقاء في الأسبوع القادم ومع السلامة.
إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالقصة بتاعت الليلة، ولو القصة دي عجبتكم ممكن أنا أسألكم أنتوا استفدتوا شنو من القصة دي، وهل أنتوا مريتوا بظروف زي دي قبال كده؟
كلنا جاني سوا في جنوب السودان، أبو بابيجا وريلينينا قصة قيافة عالبيجيبوا لنا سلام سلام. يلا كلنا قلنا للسلام نحكي قصة لنيركوكا، يلا كلنا قلنا للسلام نحكي قصة لنيركوكا. عشان أني نبي أبنو بلد بلد فوق سلام، عشان أني نبي أبنو بلد نينا بروا قدام، نجني بمحبة نسيبو كراهية، جنوب سودان بلد كيافة كلنا لمو سوا سوا، بلدنا دي بلد كيافة كلنا عيشو مع بعض سوا، كلنا عيشو مع بعض سوا.
وبكده بنكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا الليلة. ممكن ترسلوا لنا أراكم على صفحتنا في الفيسبوك South Sudanese Folk Tales أو قصص تراثية من جنوب السودان، أو كمان ممكن ترسلوا لنا قصص تانية من مجتمعنا الجنوبي وده برضو على نفس الصفحة، وكمان ممكن ترسلوا لنا رسالة نصية على الرقم الجاي 0951717771 0951717771. زمن البرنامج خلاص انتهى، الأسبوع الجاي موعد جديد وقصة جديدة، هنسمع قصة جديدة في كل أسبوع، بس تابعونا نفس الوقت نفس اليوم من كل أسبوع على نفس المحطة، ولغاية ما نتلاقى الأسبوع الجاي مع السلامة.